الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبعد أن بين الله تبارك وتعالى ما توعد به أولئك الذين يختانون أنفسهم وحذر من حالهم، قال الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء أصحاب النجوى السيئة من المشاقين لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا خير في كثير من نجواهم. يبين الله تبارك وتعالى وعيد أولئك المشاقين، فالمشاقة بمعنى المخالفة، كأن هذا في شق والآخر في شق آخر، كالمحادة، هذا في حد وهذا في حد، والعداوة كأن هذا في عدوة من الوادي وهذا في العدوة الأخرى. فهذه الألفاظ تدل على مباعدة، فهذا الذي يكون مشاقا يكون مخالفا ومحادا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الوعيد متوجه لمن كان بهذه المثابة من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما ظهر له الهدى واتضح وبان، فهو في شقاقه هذا متبع لغير الطريق التي يسلكها أهل الإيمان، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، مثل هذا يترك، وما اختار وتوجه إليه من هذه المحادة والمشاقة والإعراض عن الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يوفق للهدى والحق. ونصله جهنم، فهذا يدخل النار ويقاسي حرها، لأن صلي النار كما ذكرنا في بعض المناسبات يدل على معنيين: الدخول ويدل على مقاسات حرها، وهما معنيان متلازمان، وساءت مرجعا ومآبا هذه النار. يؤخذ من هذه الآية كما هو ظاهر تحريم المشاقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رتب عليها هذا الجزاء الشديد، فهو يكون إلى النار. ومثل هذا يدل على أن عملاً كهذا من عظائم الذنوب. كذلك أيضاً فإن قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول، الرسول هنا جاءت الصيغة عامة، فإن اسم الشرط من يدل على العموم، كل من يشاقق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس بين الله وبين أحد نسب ولا سبب إلا الإيمان والتقوى. ثم إن قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول، جاء بوصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أن ذلك بمعنى أنه مخالف لما جاء به من الرسالة، ومشاقته له باعتبار أنه رسول، وهذا لا شك أنه مشاق لله جل جلاله. وجاء بعد ذلك بهذا القيد: من بعد ما تبين له الهدى. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس ولا يعاقبهم إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، وهذا أمر معلوم، وهذا أحد شروط التكليف العام. يعني في كل تكليف، جميع التكاليف: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا في أصل الإيمان، فإن هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، والراجح أنهم يمتحنون في القيامة كما دل على ذلك السنة. وهكذا فيما يدخل تحت هذه الشريعة من التكاليف، في المسائل العلمية والمسائل العملية، ودلائل ذلك كثير، وهي المسألة المعروفة بالعذر بالجهل، وهي مسألة دقيقة في غاية الدقة، زلت فيها أقدام وأفهام، وخاض فيها خائضون كثير، وهي لا شك من مسائل العلم الكبار التي لا ينبغي الولوج فيها من غير تأهل بدراسة أصول العلم والتدرج في مراقيه، وإلا فإن ذلك موضع التباس. وقد تحدثت عن هذا في مجالس في بعض السنوات في شهر رمضان، وذكرت أمثلة لذلك، مسائل علمية ومسائل عملية. فهذا المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرارا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلمه فرض الوقت وأمره بالإعادة في الوقت، لكنه ما أمره أن يعيد كل الصلوات منذ أسلم، وهو يصلي هكذا: لم تصلي. وهكذا حمنة أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنهن، لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تستحاض 7 سنين فتدع الصلاة والصوم، فأخبرها أن ذلك ليس بالحيض، يعني الذي يمنعها من الصلاة والصوم، وعلمها كيف تفعل، وبين لها أنها تصلي وتصوم، ولم يأمرها بقضاء ما سبق في دهرها 7 سنين. وكذلك أيضا معاوية السلمي رضي الله عنه، لما عطس في الصلاة وتكلم وقال ما قال: واثكل أمياه، النبي صلى الله عليه وسلم علمه وبين له وعذره بجهله، إلى غير ذلك من الأمثلة، وذكرت في المسائل العلمية أولئك الذين كانوا حدثاء عهد بجاهلية في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فأتوا على قوم يعلقون سيوفهم وأسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم شناعة هذه المقالة، وأنهم قالوا كما قال أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكنه لم يخرجهم من الإسلام، بل قال مالك ابن عوف النصري، وهو قائد هوازن في وقعة حنين بعدما لجأ إلى حصن الطائف بعد الهزيمة، ثم بعد ذلك كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه حتى أسلم، وجاء متسللا من حصن الطائف، ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصيدة، وفيها: وفينا نبي وإن شئت ينبيك عما في غد، وإن شئت ينبيك عما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله، لكنه كان حديث عهد بالإسلام. والجاريتان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد حينما كانت تضربان بالدف، فكان مما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لكن هؤلاء جهلوا هذا المعنى. وعائشة رضي الله تعالى عنها في القصة المعروفة، لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حينما خرج إلى البقيع، ثم بعد ذلك رجعت مسرعة إلى فراشها، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجد أنفاسها مضطربة ثائرة، أما يدل على أنها كانت تبذل جهدا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألها، ولكن كان مما قالت: وهل يعلم الله، يعني ما نكتم، يعني في نفوسنا ما لا نبدي، فما كانت تعلم بذلك، والله يعلم السر وأخفى. فعذرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المسائل مسائل دقيقة، فمن أراد أن يجعل في ذلك ضابطا كالمسطرة ويكفر الناس بناء على ذلك، فهذا سيقع في ضلالات، وقد يكفر أهله ومجتمعه ثم يعود بالكفر على نفسه، صلى الله عليه وسلم. ليست القضية بهذه الصورة، فهي تحتاج إلى فقه وعلم، والمقصود بذلك أنه لا يصح أن يخوض فيها كل من هب ودب ودرج ثم بعد ذلك يأتي للناس بالعظائم ويحكم عليهم بالكفر، ثم قد يستحل بعد ذلك دماءهم وأموالهم من بعد ما تبين له الهدى. فلا بد من قيام الحجة الرسالية التي تصلح لمثله، يعني بحسب فهمه، لا يشترط أن يفهم منها ما يفهمه العالم النحرير، ولكن ما يصلح لمثله. كذلك من بعد ما تبين له الهدى، فهذا الهدى يتبين لمن طلبه وسعى إليه بحيث لا يقصر ولا يفرط، فيبذل وسعه في طلبه. فإذا أخطأ في مسألة بعد بذل الوسع إن كان من أهل العلم والاستنباط فله أجر على اجتهاده، فإذا أصاب فله أجران، وهذا من رحمة الله عز وجل. فإن لم يكن من أهل العلم فالواجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، فإذا أخطأ من أفتاه وعمل بمقتضى هذه الفتية فيكون معذورا، بخلاف من يتخير في المسائل من يوافق هواه فإنه لا يعذر بذلك ويكون متتبعا لرخص الفقهاء. هذا هو فقه المسألة، والله تعالى أعلم. على كل حال بقي في الآية وقفات ومعاني، أدع ذلك لليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.